بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 62 من شرح الأنموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب الفعل، واليوم نأخذ المضارع بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. الفعل المضارع. قال: المضارع وهو ما اعتقب في صدره إحدى الزوائد الأربع، نحو يفعل وتفعل وأفعل ونفعل. المضارع هو الفعل الذي يدل بأصل الوضع على الحال والاستقبال من حيث المعنى، وأما من حيث اللفظ فهو الذي كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي هي مجموعة في أنيت أو نأتي، وتسمى أيضا حروف المضارعة. وهنا في التعريف ترد عندنا إشكالية، ألا وهي عندما نقول ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع، هذا يشمل الماضي في بعض صوره، مثلا أكرم أيضا في أوله الهمزة، وكذلك نرجس، وكذلك يينأ. فدفع هذا الإشكال أو دفع هذا الإشكال المصنف عندما أتى بهذه العبارة وقال: ما اعتقب في صدره. اعتقب يعني معناه ذهب واحد وأتى الآخر. هذه العبارة عبارة دقيقة، وهي يعني فيها خروج وخلو عن الإشكال الذي يرد على تعريف المضارع عندما يقال فيه ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. عندما نقول ما اعتقب في صدره يعني في أوله، الصدر هو عبارة عن الأول والبداية، لا كما يستخدمه أو تستخدمه بعض الشعوب العربية، يستعملون كلمة الصدر بمعنى في الأخير، في جلس في صدر المجلس يعني جلس في آخر المجلس. يقول له مثلا صاحب السيارة الكبيرة: تعال هناك مكان فارغ في الصدر، ويقصد بالصدر يعني النهاية. هذا الاستعمال غير صحيح، الصدر يعني البداية. ما اعتقب بمعنى ما تعاقب، بمعنى أن يذهب واحد وأن يأتي الآخر. وبهذا القيد لن يرد علينا نحو أكرم ونرجس، لأنه الهمزة في أكرم لا تذهب ويأتي بدلها الياء أو النون أو التاء. فلذلك هذا التعريف هو تعريف محكم وخال من الاعتراض والإيراد، وهو ما اعتقب في صدره إحدى الزوائد الأربع. أقول: لما فرغ من الصنف الأول من أصناف الفعل اللي هو كان الفعل الماضي، حيث بينا في الدرس السابق أنه الفعل الماضي هو مبني، ولأنه فيه شبه بسيط من الاسم كان البناء على الحركة ولم يكن البناء على السكون، وهذا بخلاف الأمر، فالأمر مبني على السكون. وهنا نأتي الآن إلى المضارع. يعني إذا نظرنا إلى الأفعال الثلاث: المضارع، الماضي، الأمر، نجد أنه المضارع فيه شبه قوي من الأسماء كما سيأتي الآن. لأجل هذا الشبه القوي أعرب، والماضي له شبه لكن ضعيف. لأنه الشبه ضعيف بقي على بنائه، لكن البناء كان على الحركة. والأمر ليس له شبه بالاسم، فلذلك بقي الأمر على ماذا؟ بقي الأمر على بنائه وعلى الأصل في البناء الذي هو السكون. فهنا عندنا المضارع لأنه أشبه لاسمه. أعيد مرة أخرى الكلام لأن أحيانا يحصل سهو في بعض العبارات والكلمات. المضارع لأنه أشبه الاسم شبها قويا لذلك أعرب. الماضي أشبه الاسم لكن شبه ضعيف، بقي على بنائه لكنه أعرب بالحركات، وذلك لأنه الحركة هي الأصل في الإعراب، كما أنه السكون هو الأصل في البناء. وبينا أنه هذه الحركة كانت على الفتح لأنه أخف الحركات والفعل ثقيل من حيث المعنى. والفعل الأمر لم يشبه الاسم بأي وجه من الوجوه، لذلك بقي مبنيا، ومبنيا على ما هو الأصل في البناء الذي هو ماذا؟ الذي هو السكون. إذا لما فرغ من الصنف الأول من أصناف الفعل شرع في الصنف الثاني، أعني المضارع، وهو الذي وجد في أوله إحدى الزوائد الأربع من الياء أو التاء أو الهمزة. لاحظوا هذا التعبير الذي أتى به الشارح يرد عليه الاعتراض المتعارف عليه في كتب النحو عندما يقال في التعريف الفعل الذي وجد في أوله إحدى الزوائد الأربع. أكرم أيضا وجد في أوله إحدى الزوائد الأربع، لكنه عندما قال في المتن هذا يعني التعريف ما اعتقب في صدره، هنا يدفع الإشكال. كأن الشارح لم يبالي بهذا التدقيق بالعبارة بقدر ما أراد أن يشرح وأن يبين لنا الأمر أولا أنه تكون في بداية إحدى الزوائد الأربع، وتكون ولذلك هناك قسم من النحاة ماذا يقول؟ يقول ما زيد على ماضيه إحدى الزوائد الأربع. فإذا قلنا ما زيد على ماضيه أيضا نخرج من الإشكال. وتسمى هذه الحروف حروف المضارعة أي المشابهة، لأن الفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ المضارع معناه المشابه لأنه يشابه الاسم. فالآن يبين لنا وجه الشبه، لأن الفعل بسببها يشبه الاسم، بسبب هذه الحروف أصبح مشابها للاسم كما سيجي. يعني بسببها أي بسبب زيادتها على الماضي، عندما صارت الصيغة معنا يجلسوا نجلسوا، فهنا الفعل أصبح مشابها للماضي عفوا للاسم. وهذا الشبه هو شبه من جانب اللفظ وشبه من جانب المعنى كما سيأتي، ولذلك يسمى مضارعا. وإنما اختصت الزيادة بهذه الحروف. الآن يعلل سبب كون الزيادة بهذه الحروف حروف أنيت، لأن هذه الحروف بعضها من حروف اللين اللي هي الياء، وبعضها قريب المخرج منها من حروف اللين اللي هي الهمزة. الهمزة قريبة من الياء من الواء مثلا، من الياء نعم، وكذلك من الألف أيضا فإنها قريب المخرج من الألف، وبعضها تبدل منها. يعني الهمزة عفوا ليست القرب الحقيقي هو من الألف، وبعضها تبدل منها. يعني عندنا أحدى الحروف اللي هي التاء تبدل من الواو في بعض المواطن الإبدالية، كما في تراث. تراث أصله وراث، وهو بمعنى يعني ما يتركه الميت من الميراث. وبعضها يشبهها في سهولة التلفظ اللي هي النون، لأنه غنتها تشبه حرف اللين. إذن هذا هو السبب في الزيادة. ما استفتح به المؤلف عندما قال لأن هذه الحروف بعضها من حروف اللين، وحروف اللين هي الأولى بالزيادة لأن هي حروف العلة. حروف اللين هي عبارة عن حروف العلة عند البعض، والبعض قال حروف اللين هي عبارة عن الواو والياء إذا كان ما قبلها مفتوحا مثل قول وبيع، وأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مثل قال. فرقوا ما بين حروف اللين وما بين حروف العلة، لكن هنا في مثل هذا الموطن المقصود بحروف اللين يعني حروف العلة. واعلم أن الاعتقاب هذا الذي ذكره المؤلف في المتن عندما عرف الفعل المضارع ماذا قال؟ ما اعتقب في صدره. الآن يشرح هذه الكلمة اللي هي كلمة اعتقب، اللي هي بمعنى قلنا تعاقب، يعني يذهب واحد ويأتي آخر. واعلم أن الاعتقاب والتعاقب بين الشيئين أن يجيء أحدهما عقب الآخر. هنا قال عقيبة، وهذه لغة ضعيفة كما نبه على ذلك الإمام الباجوري في حاشيته على فتح القريب، قال إنه عقيبة هذه لغة ضعيفة، والفصيح أن يقال عقبة. فمعناهما في الحروف، إذن أن يجيء أحدهما عقيب الآخر كما قال هنا وإن كانت لغة ضعيفة. فمعناهما يعني معنى الاعتقاب والتعاقب في الحروف، يعني في حروف المضارعة، ما هو؟ ألا يجوز خلو الكلمة عن جميعها. هذا واحد، يعني لا يجوز إنه الكلمة تخلو من كل حروف أنيت، ولا يوجد أكثر من واحد فيها، يعني لا يوجد هناك همزة وتاء من حروف المضارعة مع فعل من الأفعال. هذا هو معنى الاعتقاب أو التعاقب. والزوائد الأربع كذلك، يعني هذه الواو هي واو حالية، والحال إنه الزوائد الأربع اللي هي الهمزة والنون والياء والتاء كذلك، يعني هذا هو شأنها من حيث أنه الفعل المضارع لا يخلو من جميعها الأربعة، وكذلك لا يوجد منها اثنان في أول الفعل. إذا قال الاعتقاب والتعاقب معناه في الحروف، عندما نقول هذه الحروف متعاقبة في هذه الكلمة، يعني لا يجوز خلو الكلمة عن جميع هذه الحروف، ولا يوجد أكثر من واحد في هذه الكلمة. وهنا عندنا في الزوائد الأربع في الفعل المضارع الحكم هو الأمر هو كذلك، يعني لا تخلو الكلمة عن جميعها ولا توجد أكثر من حرف واحد فيها، فإن المضارع لا يجوز أن يخلو عنها. هذا الفاء تفريعية، يعني تفريع على هذا الحكم وهو الزوائد الأربع كذلك، فإن المضارع لا يجوز أن يخلو عنها ولا أن يجتمع فيه أكثر من واحد منها. بعد ذلك قال: ويشترك في المضارع الحاضر والمستقبل إلا إذا دخله اللام أو سوف. الآن يشرع في الجانب الثاني للفعل المضارع وهو الجانب المعنوي. بعد أن تكلم عن الجانب اللفظي في المضارع الذي يمتاز به وهو وجود إحدى حروف أنيت وكونها زائدة على صيغة الماضي، هذا الجانب اللفظي، الآن يأتي إلى الجانب المعنوي، ما يدل عليه هذا الفعل اللي هو الفعل المضارع يدل على ماذا؟ الفعل الماضي يدل على الزمان الماضي، والفعل المضارع يدل على الزمان الحاضر الذي يسمى أيضا بالحال، ويدل على الزمان المستقبل، يدل على كليهما. أما الفعل الأمر كما سيأتي فيدل على الزمان المستقبل. فإذا عندنا الأفعال ثلاثة والأزمنة ثلاثة: الفعل الماضي يدل على الزمان الماضي، الفعل الأمر يدل على الزمان المستقبل، والفعل المضارع يدل على زمانين، الحاضر والمستقبل. فالفعل المضارع إذن يشترك مع الفعل الأمر في دلالته على ماذا؟ على الزمان المستقبل. فهو يشترك إذن في المعنيين. عندما تقول يجلس ممكن أن يكون المقصود الآن الحاضر اللي هو أو الحال، وممكن أن يكون يجلس أي في المستقبل، يصلح لهذين الزمانين. لكن إذا دخلت عليه اللام صار المعنى للحال للحاضر، وإذا دخلت عليه السين أو سوف صار معناه للاستقبال. أقول يعني هذا الآن أشبه ما يكون على سبيل المثال بالاسم النكرة. النكرة مثلا عندما تقول رجل يصح أن يطلق على كل الرجال. عندما تقول جاء الرجل وتقصد الرجل المعهود بيننا، هنا أصبح رجل يطلق على فرد واحد يتخصص من بين هذا العموم. والأمر كذلك هنا، يجلس يصلح للزمانين، لا يجلس أصبح المعنى يعني الآن، سوف يجلس أو سيجلس كلاهما يكون المعنى يعني في المستقبل. أقول ويشترك في المضارع الحاضر والمستقبل، أي يصلح كليهما يعني يصلح لكليهما، نحو يفعل زيد، فإنه يحتمل أن يفعل الآن أو غدا، إلا إذا دخل المضارع لام الابتداء، هذا لام فاعل مؤخر والمضارع مفعول به مقدم، فإنه يختص حينئذ بالحاضر، زيد لا يقوم يعني الآن، أو دخله سوف يعني أو السين يقصد كلاهما، فإنه حينئذ يختص بالمستقبل نحو زيد سوف يقوم، وكذا إذا دخله السين نحو زيد سيقوم. وإنما لم يذكرها يعني لم يذكر المصنف السين استغناء بأختها عنها، لأنه ذكر سوف واستغنى بها عن ذكر السين. وهذا المعنى أعني العموم والخصوصة هو الذي يضارع المضارع أن يشبه الاسم بسببها، فإن الاسم أيضا يحتمل العموم والخصوصة كرجل والرجل. المضارع سمي مضارعا لأنه مشابه، قلنا الفعل ينقسم أقسام ثلاثة: الماضي والأمر مبني، والمضارع معرب، وسبب إعراب المضارع هو أنه شابه ماذا؟ شابه الاسم. هذا الشبه هو من جانبين، من جانب لفظي ومن جانب ماذا؟ من جانب معنوي. أما الجانب المعنوي فهو هذا الذي نحن بصدده الآن، أنه كما أنه الاسم يصلح للعموم تدخل عليه أداة التعريف ال فيصبح معناه خاصا، رجل عام، الرجل أصبح خاصا لرجل واحد، كذلك المضارع أيضا معناه عام، وإن كان عموما متردد فقط بين أمرين: الحاضر الزمان الحال والاستقبال. فإذا دخلت عليه السين أو سوف مثلا اختص بالزمان المستقبل، كما أنه هنا رجل النكرة عندما دخلت عليه أل التعريف أصبح متخصصا برجل واحد. هذا الوجه هو وجه الشبه من الجانب المعنوي. أما وجه الشبه من الجانب اللفظي فالفعل المضارع يشبه اسم الفاعل من أي حيثية؟ من حيث الحركات والسكنات كما مر معنا سابقا. فمثلا عندنا يضرب يشبه ضاريب، يستخرج يشبه مستخرج، هذا شبه آخر من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ. وأيضا المضارع يقع موقع الأسماء، فتقول زيد قائم وتقول أيضا زيد يقوم. هذه الأشياء جعلت للمضارع شبها قويا بالاسم فأعرب. فيما سبق عندما تكلمنا عن اسم الفاعل، قلنا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، من أسبابه أنه يشبه الفعل من حيث الحركات والسكنات. يعني لاحظوا وجه الشبه بين اسم الفاعل في الحركات والسكنات وبين الفعل، له اعتباران. أثر من حيث أنه اسم الفاعل أشبه الفعل المضارع، والفعل المضارع أشبه اسم الفاعل. فالفعل المضارع إذا نظرنا إليه أنه هو الذي أشبه الفعل المضارع، هذا يكون علة في عمله، يعمل عمل مضارعه لأنه أشبهه في الحركات والسكنات. والفعل المضارع عندما أشبه اسم الفاعل كان علة وسببا في إعرابه. قال: ويعرب بالرفع والنصب والجزم. أقول إنما أعرب المضارع، هذا بشكل عام أعرب، بغض النظر عن كون الرفع بالضمة أو النصب بالفتحة أو الجزم بالسكون، إعراب بشكل عام. لماذا أعرب؟ لأنه مشابه لاسم كما مر. وهذا الشبه قلنا أنه شبه من جانب اللفظ في الحركات والسكنات، وإن لم يذكره المؤلف يعني ويصرح به، لكن هذا المقصود، لكنه أكد فقط على جانب الشبه المعنوي من حيث العموم والخصوص. والشبه الثاني هو المعنوي، العموم والخصوص. والشبه الثالث هو أنه المضارع وقع موقع ماذا؟ وقع موقع الاسم، في مثل زيد يقوم وقع موقع زيد قائم. لاحظوا في الفعل الماضي قلنا أشبه الاسم ببعض الوجوه، وهو وقوعه موقعه، في مثل زيد قام وقع موقع زيد قائم، فقط من هذه الحيثية. لكن الفعل الماضي لا يشبه الاسم، أي نوع من أنواع الاسم، لا اسم الفاعل ولا غيره، من حيث الحركات والسكنات. وهذا الجانب جانب العموم والخصوص اللي هو له علاقة بالشبه المعنوي أيضا مفقود في الفعل الماضي. أما في الفعل الأمر فالكل مفقودة، ولذلك أعيد كلامي مرة أخرى، أنه فعل الأمر لأنه ما أشبه الاسم بأي وجه من الأوجه بقي مبنيا، وكان البناء على السكون الذي هو الأصل في البناء. أما الفعل الأمر لأنه أشبه أما الفعل الماضي لأنه أشبه بوجه واحد وقوع موقع الاسم، لذلك بقي على بنائه لكن كان على الحركة. أما الفعل الأمر فلهذه الأوجه المتعددة في المشابهة أعرب، وأصبح هو الصنف الوحيد من أصناف وأقسام الفعل معربا. قال: وإنما دخل فيه الجزم ليكون عوضا عن الجر في الأسماء. يعني الفعل المضارع يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، فيقول لماذا دخل الجزم عليه وأثر فيه حتى هذا الجزم في الفعل يكون مقابلا للجر في الأسماء. قال: وارتفاعه بمعنى وهو وقوعه موقع الاسم، نحو زيد يضرب. وارتفاع المضارع بعامل معنوي وهو وقوع المضارع موقع الاسم نحو زيد يضرب، فإنه في معنى زيد ضارب، فوقوع يضرب في موقع ضارب عامل فيه وهو أمر معنوي. إذن ارتفاعه، قال وارتفاعه بمعنى يعني بعامل معنوي. العوامل كما مر معنا، هناك عامل لفظي وهناك عامل معنوي، وشرحنا ذلك بالتفصيل في رسالة العوامل. فهنا قال أي بأمر معنوي، والعامل المعنوي ما هو تعريفه؟ هو الذي لا حظ للسان فيه، كما مر معنا في رسالة العوامل. إذن وارتفاعه بمعنى، يعني ارتفاعه بعامل معنوي وليس بعامل لفظي، بينما نصب المضارع وجزمه هو يكون بعامل لفظي. وهو ما هو هذا العامل المعنوي الذي لا يلفظ؟ هو عبارة عن قال وقوعه موقع الاسم، نحو زيد يضرب. والحقيقة هذا موطن خلاف عند النحاة. تذكرون يعني نحن ذكرنا سابقا في شرح الأجرومية وشرح العوامل، قلنا بأنه العامل المعنوي في الفعل المضارع هو تجرده عن الناصب والجازم. أما هنا الزمخشري وفاقا واتفاقا مع بعض العلماء بعض النحاة يذكر لنا عاملا آخر للفعل المضارع يكون عاملا في رفعه، وهو وقوعه موقع الاسم، الذي يقول مثل ما ذكرنا في الأجرومية والعوامل بأنه العامل في المضارع هو التجرد عن الناصب والجازم. ماذا يقول؟ يقول هذا وقوعه موقع الاسم، لا 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 لا، هذا ليس هو العامل المعنوي أبدا، وإنما وقوع المضارع موقع الاسم هو عبارة عن سبب وعلة في إعرابه، كما ذكرت لكم قبل قليل أنه وقوع موقع الاسم هذا علة في إيش؟ علة في إعرابه. ولذلك عندما تكلم عن سبب إعراب الفعل المضارع لم يذكر هذا وقوع موقع الاسم. أما غير الزمخشري ممن قال بأن العامل المعنوي في رفع المضارع هو تجرده عن الناصب والجازم، عندما تكلم عن سبب إعراب المضارع ذكر هذا التعليل، قال من أسباب إعراب المضارع وقوعه موقع الاسم. فالآن إذن رأي الزمخشري هو أنه الوقوع موقع الاسم هو العامل المعنوي في رفع المضارع، نحو زيد يضرب، هذا معنى الوقوع موقع الاسم، يعني بمعنى أنه يكون في مكان الاسم في مثل الخبر. ولذلك يعني هنا الذين قالوا بأنه العامل هو التجرد عن الناصب والجازم كان رأيهم أقوى، وكان رأيهم هو الأرجح. لماذا؟ لأنه أحيانا الماضي أيضا يقع موقع الاسم، تقول زيد ضرب، ولو كان الوقوع موقع الاسم هو السبب في الرفع لرفع الماضي أيضا. أقول وارتفاع المضارع بعامل معنوي وهو وقوع المضارع موقع الاسم نحو زيد يضرب، فإنه في معنى زيد ضارب، فوقوع يضرب في موقع ضارب عامل فيه وهو أمر معنوي. قلنا هذا على رأي الزمخشري ومن وافقه ومن نحى نحوه، ولكن الأرجح من هذا ما ذكرناه في الكتب الأخرى أن العامل في المضارع هو تجرده عن الناصب والجازم. الآن نأتي إلى نواصب الفعل المضارع، قال وانتصابه بأربعة أحرف، وبعد ذلك سنأتي إلى جوازم الفعل المضارع بإذن الله تعالى، وإلى نواصب المضارع نتوقف بإذن الله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.